ربي يسر واعن بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد على مائدة ما تبقى لنا من رمضان. مرحبا بكم وحلقة جديدة من حلقات دروسنا على مائدة صلاة التهجد من خلال شرحنا لكتابنا الموسوم بهذا العنوان، الصارم المسلول على أبناء سلول. ومع اللقاء الثاني عشر في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، ما زال الحديث موصولا مع بعض صفات المنافقين. ذكرنا في الدرس الماضي صفة من صفاتهم وعمل من أعمالهم الكفرية، وهي السخرية بالله والسخرية برسول الله والسخرية بآيات الله، وعلمنا أن هذا من الكفر الأكبر المخرج من الملة. فمن سخر بالله تعالى أو سخر بالقرآن أو بالسنة فهو كافر مرتد عن الإسلام. في هذا اللقاء مع عمل آخر من أعمال المنافقين، هذا العمل هو سب الله تعالى أو سب الرسول عليه الصلاة وأزكى التسليم أو تكذيبهما. فمن سب الله تعالى فهو كافر مرتد عن الإسلام قولا واحدا. من سب الله تعالى فهو كافر مرتد عن الإسلام قولا واحدا، وكذلك من سب الرسول عليه الصلاة وأزكى التسليم، وكذلك من كذب الله أو كذب رسوله عليه الصلاة وأزكى التسليم. الدليل قال الله تعالى في سورة التوبة الآية 58، ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. ومنهم عائد على من؟ على المنافقين، النفاق الأكبر المخرج من الملة. والخطاب للنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، الله يخاطب نبيه عليه الصلاة وأزكى التسليم يقول ومنهم، أي من المنافقين، من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. يقول العلامة السعدي رحمه الله تعالى في تفسيرها، جزاكم الله خير، أي ومن هؤلاء المنافقين من يعيبك في قسمة الصدقات وينتقد عليك فيها، وليس انتقادهم فيها وعيبهم لقصد صحيح ولا لرأي رجيح، وإنما مقصودهم أن يعطوا منها فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. وهذه حالة لا ينبغي للعبد أن يكون رضاه وغضبه تابعا لهوى نفسه الدنيوي. ودي أخطر حاجة يا إخوة، أن يكون غضب الإنسان أو رضا الإنسان تابع لهوى، هوى الدنيا. إن أعطيناه منها يرضى وإن منعناه يغضب، ودي مشكلة خطيرة جدا جدا. عشان كده انتوا تلاحظوا ان احنا بنربي الشباب حتى في الإمامة على عدم التطلع لها، لان من دخل القبلة لهوى فسدت صلاته وحبط عمله. ليه؟ لانه داخل لنفسه، داخل لهوى. يعني قديما كان مشيخنا يربون على هذا الأمر، كنت بقول للإخوة في باب التربية، كان عددنا ونحن صغار من السلة اللي هي ختمة القرآن يعني، كنا تقريبا 10 أفراد الختمين، وكلنا من أهل الضبط والإتقان، ومعظمنا كانت أصواتهم ندية وجميلة. فكان مشايخنا يقدمونا للقبلة في رمضان، نلاحظ إيه مثلا، أيمن النهاردة هيصلي فجايب معاه والده، يقوم الشيخ ما يدخلوش خالص لا النهاردة ولا بكرة، مع إن أيمن أفضلنا صوتا وأندانا، يقول لك لأ، لأنه الآن مش هيصلي لله، هيصلي من أجل أبيه، فما دام هيصلي من أجل أبيه ما تنفعش صلاته ويفسد عمله. كان أشرت أنا ذكرتكم بقصة العالم اللي بيحكي قصة عالم آخر. العالم ده بيحكي له في البدايات عن قصة حدثت معه، يقول: كنت إماما للتراويح، وفي يوم اصطحبت معي أبي عشان يصلي معايا. المسجد كان عدد المصلين قريب من 5000 مصلي في دول الخليج، وطبعا السيارات مالية كل الطرق الباركينج، حاجة بقى رمضان. المهم يقول: وربنا فتح عليا قوي في الليلة دي، والمسجد كله كان بيبكي وراي. وبعد ما خلصت فبسأل أبي عن رأيه في الصلاة: يا أبي ما رأيك؟ شفت عدد المصلين أكتر من 5000، طب شفت السيارات في الباركينج قد إيه، وشفت الطرقات مقفلة إزاي بعد الصلاة؟ يقول: وأبي كانت فيه حكمة فلم يرد علي، ومش يروح من غير ما يتكلم. يقول: أنا برضو مصر أعرف رأي أبي. تاني يوم: يا أبي ما أخبرتنيش ما رأيك في الصلاة امبارح. قال: يا ولدي، كل الناس أمس جاءوا من أجل الله، وأنت وحدك الذي ما جئت لله. يقول: فكان درسا في الإخلاص. فعلا أنا كنت بعمل عشان أعجب والدي، بصلي عشان أعجب الناس، فالعمل ما ينفعش. فكان الشيخ يربينا على ده: اوعى يكون عندك هوى. كان بعضنا مثلا، احنا مثلا قلت لك 10، اليوم مثلا اتقدم ايمن خلاه صلى 4 وانا ما صليتش، ممكن امشي من الركعه بعد الدرس اروح مروح، يعاقبنا لمده اسبوعين ما نتقدمش للقبله. ما دام غضبت يبقى نفسك فيها حاجه، انت جاي الهوى عايز تتقدم، ودي خطيره جدا يا اخوه. عارفين ليه دايما التصدر بيوافق هوى نفس؟ يعني التصدر في القبله بيوافق هوى ايه؟ النفس. عشان كده تجد معظم الشباب لما يبدا ياخد القران عينه دايما على القبله بس، اه والله العظيم عينه على طول على القبله، لدرجه انه ممكن من اجل الهوى ده يهدم حق العلماء وحق كبار السن وحق من سبق. المهم أنا أتقدم، ما يراعيش بقى أن المسجد له إمام راتب، مش في دماغه، هو جاي عشان إيه؟ أنا خدت القرآن، يعني إيه؟ يعني خلاص لازم أخش هنا. آه يعني أنت كنت بتاخد القرآن عشان القبلة، فلا خير في أخذك للقرآن. ليه؟ لأن القرآن بيؤخذ من أجل العمل به، من أجل التدبر، مش من أجل القبلة. ده القبلة دي سد ثغر إن لم يوجد من يسد. إنما أنا في الأصل أخذ القرآن ليه؟ لله. أخذ القرآن ليه؟ لأرفع الجهالة عن نفسي. أخذ القرآن ليه؟ لأتدبر معانيه. أخذ القرآن ليه؟ لأعمل بما فيه. أخذ القرآن ليه؟ لأصل به إلى ربي، مش واخده عشان القبلة، لا. فكانوا يربون على إيه؟ على الإخلاص. يقول لك: اوعى حظ النفس، اوعى تتطلع، لان التطلع فتنه. يقول لك: تطلب لها ولا تطلبها. تربيه. فكده القران كان بيربي، اهو بيربينا الان القران. بيقول لك: خلي بالك ان من صفات المنافقين ان اديتهم يرضوا عنك، طب منعتهم يغضبوا عليك، ودي مصيبه كبيره وقافه. دي صفه من صفات المنافقين، مش من صفات أهل الإيمان. ومنهم من يلمزك في الصدقات، يشغبوا عليك عشان غرض دنياوي، عشان هم عاوزين. كما قال عيينة بن حصن لما دخل على عمر رضي الله عن عمر، وعيينة بن حصن كان من المؤلفة قلوبهم، يعني كان في غلظة الأعراب وكان بيؤلف قلبه عشان عنده شدة. فالمهم استأذن في الدخول على عمر، فدخل في غلظة الأعراب يقول: هيه يا ابن الخطاب، إنك لا تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل. يعني عمر بخيل ولا يعطيك ويظلمك؟ وقال له: هيه يا ابن الخطاب، ياخد الدخول على الملوك والسلاطين له أداب، ده انت داخل على خليفة راشد وأمير أمة، لابد أن تتعلم الأدب عند الدخول. أقل شيء: السلام عليكم يا أمير المؤمنين، مش هيه يا ابن الخطاب، إنك لا تعطينا الجزلة ولا تحكم فينا بالعدل. عمر ما بيعدلش، سبحان الله. ده النبي سماه الملهم، وقال: لو كان نبي بعدي لكان عمر. عمر اللي كان الشيطان يخاف منه لعدله وتقواه وورعه، النبي يقول كده عن عمر يا ابن الخطاب. لما النبي كان بين زوجاته وبعدين دخل أبو بكر الصديق، عادي جدا هم قاعدين مع النبي ومبسوطين، ما هي عائشة بنت أبو بكر الصديق ده حمى النبي، وشوية ودخل عمر، كلهن جراينا من أمام النبي، جريوا استخبوا. الله الله، فتعجب النبي. وعمر نفس ما حفصة بنته قال: يا عدوات الله، تهبنني ولا تهبن رسول الله. قال: يا عدوات أنفسكن، عفوا عشان لفظة بس، تهبنني، خايفين مني أنا ومش خايفين من النبي؟ فضحك النبي فقلنا: رسول الله ألين منك قلبا. انت شديد، انت في غلظة، خلني خاف منك. فقال النبي: لك الله يا عمر، ما سلك عمر فجا إلا سلك الشيطان فجا غير فج عمر. عايز اقول ان الشيطان بيخاف منك يا عمر، من قوة عمر، يبقى نساء النبي لازم يخافن منه عليه رضي الله عنه وارضاه. فالشاهد يا اخوة ان عمر يقال له هذا الكلام: إنك لا تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل، دي مشكلة كبيرة قوي دي. غضب عمر، وغضب عمر صعب قوي يا إخوة. والحر بن قيس بجوار عمر في المجلس ويعرف مفتاح عمر، فقال: يا أمير المؤمنين، قال الله تعالى لنبيه: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وهذا من الجاهلين يا أمير المؤمنين. ما ابن عم، ما عيينة ابن عم الحر بن قيس، وهو اللي استأذن له عشان يدخل على عمر. فهدأ عمر وسكن عنه الغضب وعفى عنه. الشاهد أن نحذر الهوى، لأن حظ النفس يحبط الأعمال والعياذ بالله. عشان كده نقول لك: تطلب ولا تطلب، اوعى تطلب الأمر، لأن قضية الإمامة دي ولاية يا إخوة، تعرفين كده ولا لا؟ تعرف إن الإمامة ولاية ولا لا؟ ولاية، القبلة دي ولاية، لا إمامة، اسمه إمام، يعني له ولاية وله سلطان على المكان. فالولاية يطلب لها، المرء لا يطلبها، لأنك إن طلبت لن تعان، إن طلبت تعان، إذا طلبت لها تعان، إنما أنت إذا طلبتها لن تعان. تقول لي: عم الشيخ استنى، أنا مستني أهو، ما هو سيدنا يوسف طلبها، قال: اجعلني على خزائن الأرض. المشكلة أنك تقرأ ولا تفهم، اقرأ اللي قبلها وانت تفهم. وقال الملك: ايتوني به أستخلصه لنفسي، هاتوه هنوليه الأمر كله، هيمسك مصر كلها، لأن الفرعون كان في الفترة دي شرف فقط، اسمه كده منصب شرفي، لكن مين اللي بيدير الدوله؟ العزيز، عزيز مصر. قال هاتوا لنا بقى يوسف ده يمسك هو البلد، يدير لنا، يكون العزيز في مصر. فلما طلب للامر كله اختار ما يحسنه، قال اجعلني على خزائن الارض، انا افهم في ده، لكن ادير البلد كلها لا، ده مش شغلي، انا هاخد بس اللي انا احسنه، همسك الاقتصاد فقط، ان ده اللي ربنا مكنني فيه، عندي علم وحفظ فيه. نيجي احنا نطلبك في المسجد مثلا، كلهم عايزين يصلوا ائمه، يا ابني احنا عايزين واحد ينظف في الحمامات، وعايزين واحد يطبخ فوق يا ابو عمر، صح؟ وعايزين واحد يقدم الاكل، فاختار اللي تحسنه، وسيب القبله بقى لمن يطلبك لها. احنا نقول لك خش خش، ما تخشش ما تخشش، اوعى تطلع لها، لانها ولايه، والولايه محتاجه اخلاص ومحتاجه اتقان ومحتاجه تربيه بقى. عشان كده اوعى تتعلم انك تقبل من اجل هوى في اي امر، مش الامامه بس، ده انا بضرب مثلا مثال بشبابنا هنا في الامامه عشان نتربى على الاخلاص زي ما القران بيربينا كده. فبيبين صفات المنافقين، ودايما بقول لك وانت بتقرا القران اقراه لنفسك، ما تقولش انا ماليش دعوه ده بيتكلم عن المنافقين، لا بيكلمنا، بيكلمني انا، انا بيقول لي اوعى يا شيخ سيد يكون عندك غرض في النفس او عرض، لحسن هيكون فيك صفة من صفات مين؟ المنافقين، وتبقى مصيبة. فاوعى تدخل القبلة الغرض او اوعى دي، هتدخل لله بس خلاص، هتعان، انما هتدخل لغير الله فلن تعان. قال له يا ابني كل المصلين بره جم لله الا انت، انت الوحيد اللي ما جيتش لله. ومن العلماء الكبار عامة دلوقتي، بس دي كانت علمته ايه؟ الاخلاص. يعني انا ضيعت نفسي، كنت باجي من اجل الناس وضيعت عملي، وهم كلهم جايين لله، يبقى مين الخسران الوحيد؟ انا. فالقران يربينا على ده. عشان كده اي خلل في القبلة يفسد المسجد، يفسد المسجد على طول، لما كله يتطول عليها المسجد خلاص يخرب، لان هنا الضابط، هنا الضابط، هنا في القبلة ضبطت يضبط المسجد جميعا. عشان كده القبلة محتاجة إضافة للإتقان، محتاجة حزم وضبط للأمور. أنا مش إمام بصلي ركعتين وامشي، لا، ده أنا حامل هم أمة هنا في البلاد دي، دي الإمامة، إنك حامل هم المسلمين، حامل هم ده وهم ده وهم ده، هم اللي عاوز يدخل واللي عايز يخرج واللي عايز يلعب، ولا هموم كثيرة جدا. عشان كده نقول لكم ساعدونا على الأمر، لازم نساعد بعض، لأن المسؤولية كبيرة يا إخوة، المسؤولية كبيرة. نسأل الله أن يعيننا جميعا عليها، اللهم أمين. فالقرآن كله بيكلمنا إحنا، بيقول لك انتبه من كذا، خلي بالك. فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. وهذه حالة لا ينبغي للعبد أن يكون رضاه وغضبه تابعا لهوى نفسه الدنيوي وغرضه الفاسد، بل الذي ينبغي أن يكون لمرضات ربه، كما قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. عشان كده لما انتقلوا للمدينة وجت مشكلة النداء للصلاة، فبدأ النبي يستشير الصحابة هنعمل ايه، كيف نجمع الناس للصلاة، كان لسه الأذان ما شرعش. فبعضهم قال الناقوس، الأول قالوا البوق، البوق يعني الزمارة بتاعت اليهود دي، فالنبي قال لا، إنها لليهود. طب الناقوس، عارفين الجرس، نجيب جرس. بداية وافق النبي لهذا، النبي في بداية أمره كان دائما أبدا يحب أن يشارك أهل الكتاب في بعض الأمور، حتى جاء النهي بالمخالفة، فوافق على إيش؟ الناقوس. قال خلاص نجيب ناقوس وقت الصلاة نرن عشان الناس إيه؟ تجتمع. الصحابة مشغولين بالأمر ده ومهتمين، سيدنا عبد الله بن زيد الصحابي جليل نام وهو مشغول بالأمر ده، شايل هم. فرأى فيما يرى النائم كأنه في السوق، ذهب ليشتري الناقوس. في كان في شورى الأول، عايزين ناقوس ماشي. فبيقول شاف نفسه في السوق راح يشتري ايه؟ الناقوس. فإذا بملك يأتي، ماذا تريد يا عبد الله؟ نريد ناقوسا لننادي على الصلاة. قال لا لا لا، هذا للنصارى، ولكن قل الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وعلمه الأذان، وبعد أن فرغ من الأذان علمه التثويب يعني الإقامة، قل الله أكبر الله أكبر، لا أكمل الإقامة. سيدنا عبد الله زيد قام من النوم فرحان منشرح الصدر، جري على النبي، يا رسول الله رأيت كذا وكذا وكذا. قال له النبي يا عبد الله إنها رؤيا حق. في نفس الوقت جاي من عمر بن الخطاب يجري بيجرجر ثيابه، وأنا رأيت ما رأى، أنا كمان شفت نفس الرؤية دي. النبي ماذا قال؟ قال يا ابن زيد علمها بلالا يؤذن، إنه أندى منك صوتا. شوف التربية بقى. هل عبد الله بن زيد زعل وقال أنا اللي شفت الرؤية وأنا اللي تقدم؟ لا، إحنا عندنا تربية. بلال صوته جميل وأتقن، فعلمها له، هو اللي يؤذن، وأصبح بلال مؤذنا لرسول الله. هل ابن زيد زعل؟ والله أبدا أبدا، بل بالعكس، ده راح يعلم بلال كيف يؤذن، هو اللي جات له الرؤية، حافظ الكلمات، تعالى يا بلال اجلس، قل كذا قل كذا قل كذا. كل أذان من بلال في ميزان عبد الله بن زيد من غير أن يؤذن، لأنه المعلم، والمعلم يأخذ أجر كل من تعلم. الله الله أكبر. وفي يوم مؤتة، في غزوة مؤتة، شوف التربية على الإخلاص يا إخوة، النبي ولى ثلاثة من القادة، قال يتولى قيادة الجيش زيد ابن حارثة، فإن أصيب فجعفر ابن أبي طالب، فإن أصيب فعبد الله ابن رواح. انتظر معي كده على الترتيب العجيب ده، الأول مين؟ زيد ابن حارثة، كان خادم النبي، ما هوش حر، ده عبد. الله أكبر. وجعفر ابن عم النبي الحر العربي القرشي، وكان فارسا وبطلا مغوارا. طب ليه زيد الأول وأنا إزاي لأ؟ ليه بيقدم زيد عليا؟ فاهم؟ هي دي المشكلة يا إخوة، دي لو جات تبقى مشكلة. فشوف بقى سيدنا جعفر وأدب جعفر، يقول فوجدت في نفسي من إمرة زيد. يا كانت أمة متربية، ما يعرفش يكتم وينافق، ما يعرفش يضحك لك وهو متضايق منك، ما تنفعش، ما تنفعش عندنا. مش أقدر أضحك لك وأنا متضايق منك، لازم أقول لك أنا متضايق منك من الآخر، يعني لازم أقول لك إن أنا مش ممكن أخدك في حضني وأنا قلبي متغير عليك، مش هاخدك إلا لما خلاص خدت ده نضيف، خلاص أخدك في حضني سعيد، إنما أخدك في حضني وأنا متضايق منك يبقى إزاي؟ ما ينفعش. فقال فوجدت في نفسي من إمارة زيد، فذهبت إلى رسول الله على طول. ما فيش بقى وقت إن أروح أكلم فلان وفلان ونقعد نعمل مجالس غيبة، ما يعرفوش الكلام ده الصحاب، ما يعرفوش ده خالص. هو ليه الشيخ عمل كده؟ طب ليه مش عارف إيه؟ ما يعرفوش الكلام ده، يروح للشيخ على طول ياخد، خلص نفسك يقطع عليا يقول لي أنت مدخلتيش النهاردة ليه؟ هقول لك مش عاوز أدخلك وخلاص، عايزك انك تبقى مأموم، ايه المشكله؟ لكن ما تقولش فلان وعلان وعلان، فاهم يا؟ فراح للنبي على طول، قال يا رسول الله اجد في نفسي من امره زيد. عايز اعرف الحكمه. طب ليه؟ بطوله، جعفر معروف، بل هو اعلى رتبه الان، انه حر، وزيد عبد مثلا بكفاءه العرب، ومش بس كده، ده كمان من آل بيت النبي، ده ابن عم النبي. قال له النبي يا جعفر أنا رسول الله. خلاص انتهت بقى، يعني ده وحي، مدام رسول يبقى لا أفعل إلا بوحي. يقول فذهب ما في نفسي. خلاص انتهت القضية بقى. هي دي بقى كنت أنا زمان بسميها وادي نزار سياسة ردم الأبار. يعني إيه؟ لما يتفتح عندك بئر من أخيك اوعى تكتر الأبار. إزاي؟ مثلا برهان زعلني، ماشي كده بقى في بيرة اهو وجدت في نفسي، أروح بقى أكلم إقبال، إقبال ممكن يكون زعلان من برهان صح؟ يروح قايل لي كلمة، بقوا كام بئر تصفاي جوه نفسي، أروح أكلم نزار يروح خابطني ناخد كلمتين بقى بئر ثلاثة، أروح أكلم فلان، دي كلها مجالس غيبة خلي بالك، ها؟ دي كلها غيبة وعمالة تتفتح بؤر عندي في القلب وتخلي نفسي خلاص بقى أشيل ومش طايق. جعفر يعلمنا لما أزعل أنا من برهان أروح لبرهان على طول، تعال أنا زعلان منك في كذا وكذا، خلاص إيه اللي حصل؟ هيقول لي أنا بعتذر سلام، خدي في حضن، خدت في حضني البئر إيه؟ سو اتردم. أو ده اللي عمله جعفر، يقول فأتيت رسول الله. إحنا بقى بنفتح مش أبار، بنفتح بحار، ود 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 ود. وفي ناس بيحبوا السماع قوي، يا سلام، ده في ناس يا ولا يجوا مثلا كده يلاقوا إقبالا، انت شكلك زعلان، انا شايفك كده ما وقفتش النهارده جنب الشيخ ليه؟ هو لازم يقف جنب الشيخ كل يوم ولا ايه؟ هو عايز يعرف اي حاجه، فاهم؟ عايز يتكلم، عايز غيبه، عايز ودول كسر للاسف. فالإسلام يقول لك لا، اغلق البئر على طول، اوعى روح مباشرة زي ما انت بتقولوا كده ديريكت، خليك ديريكت ما تلفش وتدور، ديريكت كده على طول. دي تربية، القرآن بيربي الأمة على كده والنبي بيربي الأمة على كده. فينال زيد الشهادة ويحمل الراية جعفر، فتقطع يده اليمنى فيمسك بالشمال، فتقطع يده الشمال فيمسك بالعضد، يطعن ويسمى الشهيد الطيار. الله أكبر، الله أكبر. وبعده ابن رواحة وينال الشهادة، ثلاثة زي ما النبي قال، ده النبي قالها نصا، زيد فإن أصيب يبقى خلاص أصيب خلاص. حتى النبي هو بيقول للصحابة في المدينة كده بكوا في كل مرة، لماذا تبكون؟ يقولوا هل متعتنا بهم يا رسول الله؟ ده خلاص بقى هم خلاص دول شهداء، دول رايحين، دول رايحين لربهم. ما دام قال اصيب يبقى خلاص شهيد شهيد شهيد. فدي تربيه على الاخلاص، انت ربى على الاخلاص، تربيه للنفس، تربيه للنفس. يقول الشيخ عبد الله بن عبد العزيز الجبرين رحمه الله تعالى: أي ومن المنافقين من يعيبك من تفريق الصدقات فيتهمونك بعدم العدل. وأصل اللمز الإشارة بالعين ونحوها. ولذلك يا إخوة يوم حنين وهختم اللقاء، لما النبي تألف قلوبا بالعطاء، عشان كده بيعلمنا اوعى تعتبر العطاء المادي أو غيره مقياسا أبدا، قد يعطي غيرك وإنت الأكمل والأفضل عنده، وده اللي هيقوله النبي الآن، مش حكاية عطاء، ممكن تحرم أنت لكن أنت الراقي قوي. فالنبي تألف قلوبا من قريش فقط، إدى كل الغنائم لقريش ولم يعطي الأنصار شيئا. تخيل بقى الأنصار اللي يشوف بذلوا نصروا أيدوا، وفجأة النبي يدي كل الغنائم لمين؟ لقريش. فوجد الأنصار يعني زعلوا وخدوا كده جنبي كده وزعلانين، قالوا إن محمدا تألف قلوب بني قراباته، راح ادى القرايب وسابنا احنا. سيدنا سعد بن عبادة زعيم الأنصار، شوف الرجال بقى، ذهب للنبي مباشرة قال يا رسول الله وجد الأنصار في أنفسهم. شوف التربية بقى، النبي قال وأنت، خلاص عرفنا الأنصار وانت الزعيم، وأنت؟ قال أنا رجل من قوم يا رسول الله. هيكذب على النبي؟ مينفعش أكذب على النبي، أنا كمان عايز أعرف الحكمة، إحنا نصرنا وأيدنا واوا والآن العطاء كله راح لقريش، طب الحكمة؟ قال اجمعهم لي يا سعد جاء الأنصار للنبي قال: هل وجدتم علي من لعاعة من الدنيا تألفت بها قلوبا؟ ألا ترضون أن يرجع الناس إلى رحالهم بالشاء والبعير وترجعون أنتم إلى رحالكم برسول الله؟ يا الله يا الله، بكوا حتى خضلت لحاهم من البكاء وقالوا: رضينا برسول الله قسما. ما تصلوا عليه، لا الدنيا ايه، تروح الدنيا، النبي رجع معانا، دنيا تبقى وبعير وايه قرف ايه، ده احنا النبي جاي معانا. وقال لهم كده: لو لم اكن من الانصار لوددت ان اكون امرأة من الانصار. الله اكبر الله اكبر. وصى البشرية الى قيام الساعة على الانصار، اوصيكم بالانصار خير. فالشاهد يا اخوة، لابد ان نفهم ان في معايير ايمانية ترسخ للإخلاص، لا ترتبط بالأهواء ولا بالأغراض ولا بالعطاء ولا بالمنح. لازم نربي النفس أن تعمل من أجل الله وفقط. والله يا إخوة، إن كان عملك لله ستسدد وتوفق، أما إن كان لغيره والله لن تقوم لك قائمة وستكسر، لأن الله تعالى يأبى إلا أن ينصر أهل الإخلاص. أخلصوا، فإن الإخلاص سبيل الخلاص. وقوموا إلى الصلاة، غفر الله لي ولكم. معاذ هيصلي ركعتين، بعد كده أيهم يختم الركعتين، والسلام عليكم.